الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد المئة من سنن الإمام الترمذي رحمه الله، وهو الثاني من كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الخلع. مأخوذ من خلع الثوب والنعل وغيرهما، وذلك لأن المرأة لباس للرجل، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإنما جاء مصدره بضم الخاتف، فرق بين الأجرام والمعاني، فقال: خلع ثوبه ونعله خلعا بفتح الخاء، وخلع امرأته خلعا وخلعة بالضم. وأما حقيقته الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له. قال في السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة، ثقة، السادسة، عن سليمان بن يسار عن الربيع أو الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال وفي الباب عن ابن عباس، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن عدة المختلعة حيضة واحدة للاستبراء، لأن الخلع أصلا ليس بطلاق، وما جاء في حديث ابن عباس وطلقها تطليقة، هذه اللفظة شاذة، وعلى القول بثبوتها طلقها من نفسه. قال وفي الباب عن ابن عباس، أخرجه البخاري، الحديث الذي ذكرنا طرفه وسيأتي. قال أبو عيسى: حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قال في السند المتصل: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال أنبأنا علي بن بحر قال أنبأنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وفي رواية لأبي داود: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال الخطابي في المعالم: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأن الله تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. قال الحافظ في الفتح: وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ، وقال في رواية: وإنها لا تحل غير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقرع، فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة لازم انتهى، لكن المذهب الصحيح ما تقدم. قال: باب ما جاء في المختلعات، يعني من الدم التي تطلب الخلع لغير ما حاجة، وإنما من باب النشوز على الزوج. قال في السند المتصل: حدثنا أبو كريف قال حدثنا مزاحم ابن داود أو ابن داودي ابن علبة، لا بأس به من العاشرة، عن أبيه داود بن علبة الحارث الكوفي والمنذر ضعيف، عن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف أيضا مدلس، عن أبي الخطاب شيخ الليث بن أبي سليم مجهول، عن أبي زرعة عن أبي إدريس الخولاني قيل هو ابن عمرو بن جرير وإلا فهو مجهول، عن أبي إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله الخولاني تابعي مخضرم، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، خرجه النسائي وأحمد، تقدم أن الحديث ضعيف، وذم النساء في هذا الباب التي تختلع لغير ما حاجة، لأن الفرق بين المرأة والرجل تقع بثلاثة أشياء: الأول الطلاق وهو بيد الرجل، الثاني الخلع، وهو بطلب من المرأة مع دفع عوض كالمهر أو نحوه، فإذا قبل الرجل فرق بينهما. الثالث الفسخ، ويكون من شأن القاضي، فإذا قصر الزوج في حق زوجته ونشز عليها وأبى أن يطلقها أو أبى أن يقبل الخلع أو كان غائبا غيبة تضررت بسببها، فالقاضي يقوم بفسخها. هذا في بلاد الإسلام. وأما في بلاد الكفار، إذ لم يكن للمسلمين من يقوم بشؤونهم، فنرى أن يقوم به من يلي شأن المسلمين من أئمة المساجد وسرات الناس حتى يمضي الشأن ولا تتعطل المصالح. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم تلح رائحة الجنة. هذا على الوعيد، وإلا فالمسلم مآله إلى الجنة. قال رحمه الله: أنبأنا بذلك محمد بن بشار بن دار، قال أنبأنا عبد الوهاب الثقفي، قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عن من حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. خرجه ابن ماجه وأبو داود، أي ممنوع عنها، وذلك على نهج الوعيد المبالغة في التهديد، أو أنها لا تدخل الجنة ابتداء، وإلا من مات على الإسلام مآله إلى الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. قال: باب ما جاء في مداراة النساء. المداراة الملاطفة، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع، لن تستقيم على طريقة، فإذا لم تلاطفها وتداريها لاستقامتك معها واستقامتها معك، ربما كسرتها، وكسرها طلاقها، فتصبح من غير زوجة، أو تصبح مضيعا لأبنائك الذين قد جاءوا منها، وربما لحقتك السمعة السيئة عند الناس من أن فلان طلق امرأته، وتحتاج عند ذلك إلى مزكي، وتحتاج إلى من يثني عليك، فإن الناس يبغضون من هذا شأنه، وإن لم يبغض الشخص يبغض الفعل. وقد كان الحسن بن علي رضي الله عنه مزواجا مطلقا، لكن كان الناس يعني يزوجونه لعلو منزلته وعظيم شرفه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن سعد، قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج، امشي على الحاسر ولا القطيعة. المثل يقول: اصبر على المرأة على أي حال كانت، ما لم تكن فاسدة في خلقها، وستجد ما يدعوك إلى الاستمتاع بها، وهي ستجد ما يدعوها إلى الاستمتاع بك. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. إذا أحببتها ورضيت بها سيذهب ما في نفسك مما تلاقي منها، وهي أجور. صبرك على امرأتك أجر لك، وثواب في ميزان حسناتك، وإذا داريتها سلمت من كثير من شرورها. أما إذا وقفت لها بالمرصاد، إن تكلمت كلمة رددت عليها، وإن فعلت فعل قمت عليها، يكثر الخلاف والفساد بين الزوجين، ويدخل الشيطان، ويدخل المتربصون الذين يطلبون العنة والفساد. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أحمد الدارمي. قال في الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة. حديث أبي ذر أخرجه أحمد، وحديث سمرة أخرجه أحمد أيضا. حديث عائشة مخرج في الكتب الستة. قال المحقق إنما وقفت عليه عند أحمد. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد. باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا بن مبارك قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن حارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. لكن هذا لا يلزم في كل واحد أن يطلق امرأته لأمر أبيه، لا سيما إذا كان الآباء ليسوا على استقامة، وربما طلب طلاق المرأة لا لأمر شرعي، إنما لهوى أو لشيء في نفسه. أما إذا طلبه أن يطلقها لأمر شرعي أو أن طاعته تترجح، كأن تكون متبرجة أو تكون مختلطة بالرجال الأجانب أو تكون من أصحاب سماع الأغاني ولم تلتزم بشرع الله ولم تقبل النصيحة وتحول بين زوجها وبين شهود الجمع والجماعات وغير ذلك. وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه من ولده أن يطلق زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وهي من الصالحات، إذ رأى أن ولده عبد الله شغل بها عن الجهاد، فقال متحسرا على نفسه ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلق، فسمعه أبوه فرق له وأذن له بمراجعتها بشرط أن لا تشغله عن الجهاد ونحوه من الطاعات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. قال باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. لا تسأله طلاق أختها إذا كان على قصد أن تتفرغ هي، وهو ما يفعله كثير من النساء، يذهب يخطب مثلا فتطلب منه المخطوبة أن يطلق الأولى، هذا لا يجوز، أو يتزوج الثانية فتطلب منه الأولى أن يطلق الثانية، هذا لا يجوز. طلب المرأة من زوجها طلاق ضرتها حرام، فلكل واحدة ما قدر الله لها، ولترضى بما حصل عليها. والعجب أن بعض النساء إذا تزوج زوجها عليها شددت في الطلاق، وربما كان لها أبناء فتضيع أبناءها، وإذا ذهبت لتتزوج قل أن يتزوجها إلا من كان متزوجا، فترجع إلى ما فرت منه بل وأسوأ، والله المستعان. ولو بقيت مع زوجها لاستقام حالها، فكم من رجل يتزوج على زوجته الأولى ثم يكون الحبل الأولى، وربما يصح شأنه معها وتزداد مداراته لها ويحصل له خير ويحصل لها خير. ثم أيضا من الأخطاء التي ترتكب وتؤدي إلى الطلاق ما يسمى بالزواج بغير علم الأولى، فإن كان بعضهم قد يخرج من الشبهة بإعلان العرس عند بعض الأصحاب ونحو ذلك، لكن أنا تابعت كثيرا من الحالات التي يتزوج أصحابها سرا من الزوجة الأولى أو سرا من الناس، في الغالب أنه يقع فيها الطلاق والله المستعان. يعني لا بأس أن يخفي الخطوبة، فإذا ما عقد أظهر أمره حتى يعدل في القسمة في المبيت يؤدي لها حقوقها الشرعية. أما هذا الذي يتزوج سرا ما يؤدي الحقوق الشرعية، تبقى بيتته عند الأولى وربما ذهب إلى تلك في النهار، وهكذا ما هي إلا أيام ويطلقها لا يخشى عيبا ولا عارا ولا شيء من ذلك، لأنه يظن أن المسألة في السرية. ونسأل الله السلامة والعافية. أصبح باب النساء محك لكثير من الرجال ولكثير من النساء، الزوجة أصبحت محك، إنما يتحملها من يكون مطلبه قيام الأسرة القائمة بأمر الله عز وجل. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. قال في الباب عن أم سلمة. قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه مرفوع. حديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير، وحديث الباب أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك. قال الحافظ: وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط يعني لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها، فظاهر أنها في الأجنبية، ويؤيده قوله فيها: ولتنكح أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها انتهى. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، باب ما جاء في طلاق المعتوه. المعتوه يعني شبه المجنون الذي لا يحسن التصرف، أو ربما كان شأنه سكرانا فيصبح معتوها، فالذي لا يحسن أن يتصرف ولا يعقل ما يقول هذا طلاقه لا يقع. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. حديث ضعيف جدا، عطاء بن عجلان متروك. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق هذا في حال إفاقته. هذه مسألة مهمة جدا، أحيانا نسأل عنها وتشكل على السائلين وعلى المسؤول، يقول لك فلان معتوه أو شبه مجنون طلق زوجته، طلقها في حال صحوه أو في حال مرضه، يقول هو يعقل أحيانا ولا يعقل أحيانا، فيكون الفتوى إن كان طلقها في حال عقله فالطلاق واقع، وإن كان طلقها في حال يعني مرضه فالطلاق لا يقع. فالمسألة عائدة إلى هذا الحكم، عائدة إلى إفاقته من عدمها. قال في المرقاة: قال زين العرب: والمغلوب على عقله عم السكران من غير تعد، والمجنون والنائم والمريض الزائل عقله بالمرض والمغمى عليه، فإنهم كلهم لا يقع طلاقهم. قال: هل يدخل في هذا الباب أمر نبي الله إبراهيم عليه السلام لولده أن يغير عتبة الباب؟ نعم، أمر الأب إذا أن يطلق الابن زوجته، نعم، أمره بطلاقها لسوء خلقها. يقول: هل طلاق المسحور بسحر اللي فك الزواج والطلاق يعتبر طلاقا؟ نعم، إذا طلق وهو يعقل طلاق، وإذا طلق وهو تحت تأثير السحر بحيث يكون تصرفه تصرف المجنون لا يقع. أما إذا كان يعقل ويتصرف تصرف العاقل، إنما ربما هكذا تغلبه نفسه بوسوسة وكذا، إلا إذا كان مثلا عمل له سحر في الشك بها، فمثلا يتسلط عليه الشك على أنها وأنها 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 وأنها، فيكون في قلبه أنها مثلا زانية، فيقول هي طالق، طلق أهل هذا الشك الطارئ بسبب الوسواس القهري، هذا الطلاق لا يقع، لأنه ضغطه هذا الوسواس حتى أوصله إلى شأنه. لكن مثلا رأى هذا ربت ابنه قال لها أنت طالق، ليس من شأن الوسواس، مثل هذا يقع. لابد من النظر والاستفصال. هذه مسألة التكفير، مسألة الطلاق، مسائل كثيرة تحتاج إلى استفصال من السائل، وأن يوضع السؤال على أوضح ما يكون من مما يستطيعه المجيب أن يجيب عنه. بعضهم يغالط في سؤاله، يغالط في سؤاله كأن يغالط المسؤول، هو يغالط نفسه، يقول لك: أنا قلت لزوجتي إن خرجت فأنت طالق. نقول: قلت له حرام الطلاق ما تخرجي، أو إن خرجت فأنت طالق. قال: ها، أظني قلت حرام الطلاق. إذا قدر الحكم سيقتل، تأكد أنت قلت كذا ولا كذا، فيغالط نفسه. وبعضه يغالط نفسه ويرجع لك بعد يومين بعد ثلاثة. المهم، يا ليت والله نستطيع نفعل مثل الشيخ عبد المحسن العباد. فتاوى التكفير، فتاوى الطلاق، مسألة هؤلاء اللي يشغلوك بالعذر بالجهل، يعني تخليها على جنب وتفتيهم فيما هو من شأنهم. إنسان يقول لك: وقعت في كذا وكذا، إيش رأيك؟ أو ما الحكم الشرعي؟ تفتيه. أما هؤلاء أصحاب الأسئلة المتعبة، أخي تترك. والله أن الحكومة السعودية وفقها الله أحسنت، أحسنت ما جعلت مسائل الطلاق إلى أي مفتي، إلى القاضي. لو تذهب الآن تستفتي الشيخ الفوزان في مسألة الطلاق يقول لك: ذهب عند القاضي، هذه مسألة قضاء. وهكذا مسألة التكفير، ذهب عند القاضي، حكم عليه بالكفر يقيم عليه الحد، وإن حكم بالطلاق ولا غير ذلك يفرق بينهم. بل إنهم أفتوا أنه إذا حكم القاضي في قضية ما ينقضها إلا هو، حتى لا يقع الاختلاف. هذا باب يكون منضبط، منضبط. كما قلت لكم أمس على حديث قول عبد الله بن مبارك، هذا عجبني. بعضه يقول طلق امرأته وهي حائض، وعنده أن طلاق الحائض قبل طلاقها يقع، فلما وقعت المسألة به أصبح يبحث عن الأقوال التي فيها أن طلاق الحائض لا يقع، ويأخذ به ويبقى مضطربا. هو يظن أنه يأخذ به تدينا، وهو يأخذ به هواء، لكن هو ما يشعر أنه يأخذ به هواء. يقول: لا، أنا أخذت بهم يعني من باب ترجيح الأقوال، وهؤلاء إما وحديث كذا. وهو في الواقع: لماذا أنت قبل طلاقك لزوجتك كنت على هذا المذهب وترى هذا المذهب هو الحق وتستقر به، ثم لما وقعت في المحنة ذهبت تأخذ بهذا القول دليل على هوى، وإن كان هوى يعني غير ظاهر، هناك شيء جعلك تختار هذه المسألة. أنا انتبه الإنسان لمثل هذه الأشياء. إلى هنا بارك الله فيكم.